الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا للحديث إيه؟ الصيام. قال: كتاب الصيام. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. قال الشيخ السعد رحمه الله: كتاب الصيام هو في اللغة أي الصيام الإمساك حتى عن الكلام، هذا في اللغة، كما في قوله سبحانه وتعالى لمريم في مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، أي قولي لهم بالإيه؟ بالإشارة. فيبقى الصوم ومطلق الإمساك حتى عن الكلام، يقال في كل شيء يمسك عنه الإنسان صوم. والصوم هنا السكوت عن الكلام، يعني في الآية: وكان في شريعتهم مشروعا، كان في شريعتهم مشروعا. وأما في شريعتنا فليس مجرد السكوت مشروعا، ولا كذلك يشرع لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم السكوت إلى وقت معين. وأما ما دار على لسان العوام من ذلك فليس بشيء، بل من خرافاتهم لمن رأى النبي السكوت إلى وقت معين، يعني دار النبي يسكت إلى وقت معين، ليس هذا من شريعتنا. من شريعتنا ليس السكوت عبادة، أو ليس يتعبد الإنسان بالسكوت، فمن نظر أن يسكت، قال إذا مثلا شاف الله ولدي أو كذا سكت يوما أو يومين، كان هذا غير مشروع. ولهذا في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فرأى رجلا قائما فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأمر أن يتم صومه، لأن هذا هو المشروع من كل هذه الإيه؟ الأفعال. فالإنسان ما يتعبد بالسكوت ولا يتعبد بالصمت في ذاته، لكن إذا سكت الإنسان أو صمت الإنسان في موضع يخشى أن لو تكلم فيه لا تكلم بكلام يؤخذ عليه، ليس هذا هو السكوت اللي المراد في هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي ليصمت عن إيه؟ عن الكلام إذا كان سيؤخذ عليه. أما نتعبد بالصمت نفسه فليس هذا معروفا في شريعتنا. وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من الأكل والشرب والجماع وتوابعها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن هو إمساك مخصوص يتضمن وقتا مخصوصا، إمساك مخصوص يعني إمساك عن أشياء مخصوصة كالطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات التي ورد بها الايه النص، وليس عن الكلام، فإنه لا يدخل في حد الإمساك، وإنما هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص، وهو طلوع الفجر الصادق، إشارة إلى أن الإمساك لا يكون بالأذان الأول وإنما يكون بالإيه؟ بالأذان الثاني إلى غروب الشمس. يبقى هذا الإمساك يكون من الإيه؟ في وقت المخصوص. ما وقته؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ونقدم على هذا نقول: هو التعبد، التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يمسك في هذا الوقت عن هذه الأشياء ولا يعد صائما. ليه؟ لأنه لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الإمساك. إنسان مثلا قد يكون مريضا فيحصل أنه يمسك في هذا الوقت عن هذه الأشياء كلها ولكن لا يكون صومه ولكن لا يقال وصائم صياما مشروعا. ليه؟ لأنه لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الإمساك. لابد أن يكون التعبد لله سبحانه وتعالى يبقى إمساك ينوي به الإنسان الصيام الشرعي. التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وهذا سيأتي بيان في زمن المخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق. فدل هذا على أن الإنسان لا يمسك قبل طلوع الفجر الصادق. وأما قبله فإنه أيضا التعبد بالإمساك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يقوله الناس اليوم هذا مدفع الإمساك ويجعلون مدفع الإمساك هذا قبل إيه؟ قبل الفجر الصادق. فهذا مخالف من جهتين: أنهم جعلوا علامة الإمساك المدفع، الثاني أنهم جعلوا الإمساك في زمان غير شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى إيه؟ يؤذن ابن أم مكتوم، أي لا يمنعكم أذان بلال من الطعام والشراب، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى النبي ما قال أمسكوا قبل طلوع الفجر الصادق، لكن هؤلاء الآن يقولون ما يدفع الإمساك أمسك قبل الإيه؟ الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وهذا إقبال الليل. إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فمن تركه تهاونا فهو كافر أو مقارب للكفر. فهو كافر، هذه رواية وهي رواية مرجوحة عند بعض أهل العلم، وإلا فمن تركه تهاونا فهو آثم عاص، أما من تركه جاحدا فهو كافر. أما طارق عفر ولعله وأنا أقول فهو كافر أو مقارب للكفر فهو كافر على الرواية التي هي رواية مرجوحة عند بعض أهل العلم أو مقارب للكفر، ولا شك أنه إثم عظيم، إثم عظيم. لكن لو ترك الإنسان الصيام طالما أنه ليس جاحدا للصيام فليس بكافر، ليس بإيه؟ بكافر، لأنه من فرائض الإسلام التي لم يثبت دليلا على كفر تاركها. بخلاف الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن تاركها كافر، قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العاز الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله في حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلى آخره، فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، بين العبادات يعني بعضها ببعض، صلاة صوم زكاة كذا كل هذا، أو بين العبادة الواحدة فرضها ونفلها، بين سنة الصبح وبين فريضة الصبح، إنما يحصل فرق بالإيه؟ بالنية. ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حرام. اليوم الصوم حرام، أمس الإفطار حرام، فجرى على الإنسان إيه؟ جرى على الإنسان هذا التكليف، تعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك أمس ويتعبد اليوم بالفطر اليوم. ولهذا شرع وسنة للإنسان أن يأكل التمرات قبل ذهابه إلى الإيه؟ إلى المصلى، يأكل التمرات. ليه؟ دليل مصارعته ومسابقته إلى السنة، وأنه لا يدخل عقله في العبادات، إنما العبادات مدارها على الشرع. بالأمس كان الفطر محرما واليوم أصبح الصيام محرما. ولهذا يا أخواني دروس العيد دروس عظيمة جدا جدا. ولهذا حينما تكبر لرؤية الهلال، هلال شوال، ويشرع التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وتعد المصليات بهذا التكبير ليس عبثا. ليه التكبير؟ لأنك تعلن أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن شريعته هي المقدمة. الله أكبر ليست هينة وليست سهلة، إنما الله أكبر هي الإسلام، هي الإسلام. وما كان للمؤمنين ولا المؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليه؟ لأن الله أكبر، لأن الله أكبر، الله أكبر من هوايا، أكبر مما أشتهيه، أكبر مما أريده، أكبر من أولادي، أكبر من تجارتي، أكبر من منصبي، أكبر من نفسي، أكبر من كل شيء. فلهذا يعد المسلمون بهذا الله أكبر الله أكبر من أعظم الأذكار وأكثر الأذكار التكبير. ليه؟ لأن المسلم يجدد هذا الإعلان أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. ولهذا لو تقف الأمة عند التكبير فقط لما وجدت مخالفة ولما وجدت معارضة للنص الشرعي. لو وقفت الأمة عند الله أكبر، إحنا كم مرة نقول في الصلاة الآن الله أكبر يا إخوان؟ الله أكبر عند الإحرام، عند الركوع، عند القيام من الركوع، عند الهوي إلى السجود، عند القيام من السجود، عند العودة إلى السجود، عند القيام من السجود الثاني. شوف كم مرة أنت وإذا كنت قائما جمعت أيضا بين الرفعة المعنوية والحسية، فأنت مع الله أكبر ترفع يدين الله أكبر. لكن لما كان السجود أيضا ناسب في القعود ألا ترفع. ومن هنا رجح العلماء الذين يرون رفع اليدين في تكبيرات العيدين والجنازة من جهة النظر، من جهة النظر رجح رفع اليدين في التكبيرات الأربع. ليه؟ قال لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة، الصلاة غير صلاة الجنازة، صلاة العيدين، هدي أنه يرفع من قيام، فإذا جلس ما رفع من جلوس. وعليه فلما لم يرد عندنا نص صريح صحيح في أن النبي كان يرفع في غير تكبيرة الإحرام في العيدين وفي الجنازة كان يرفع اليدين ولا ما يرفع، فنرجح من جهة النظر لهدي النبي العام في الصلاة أنه كان يرفع إذا كان التكبير من إيه؟ من قيام. فنرجح من هذه الجهة، من جهة النظر، طالما المسألة ليس فيها نص يعول عليه في هذا فيكون هذا أقرب. ولهذا اختلفت آثار الصحابة في هذا. الشاهد يعني من هذا أن التكبير هذا عظيم جدا، فأنت بالأمس تعبدت بالإيه؟ بالإمساك، واليوم في العيد تتعبد. ولهذا كان يوم العيد يوم عبودية جليلة ما أجل هذه لو يتدبرها الناس. قال ويكره صيام يوم أو يومين قبل رمضان من شعبان، وحتى إنه قال بعضهم أو ثلاثة أو إيه أو أربعة. وقوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه يحتمل أن المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصومه قبل رمضان. يعني لو كان إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، هل يحتمل أن يكون هذا في الفرائض؟ يعني أنا علي قضاء يومين وما بقي إلا يومان قبل رمضان فأقضي اليومين. ويحتمل أن المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب كمن يصوم يوم الاثنين والخميس، فوافق ذلك اللي هو الاثنين أو الخميس كان قبل رمضان، يعني اليوم التاسع والعشرين هو يوم خميس فأصوم الخميس لأنه يوافق عادة عندي. أو يحتمل يعني أو من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يصوم على عادته. والمعنى أن الإنسان لا يتقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان على وجه الاحتياط والشك، فإن صوم يوم الشك قد نهى عنه الشارع على الصحيح، والنبي قال فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما، ما قال صوم يوما احتياطي، وإنما دلنا أننا عند تحري الرؤية إذا غمي علينا أو غبي علينا نصوم إيه؟ نصوم نكمل الثلاثين من شعبان. وقال وهذا معنى فقدر الله. شوف الأولاد اللي يتكلمون. الأولاد اللي بتكلمه. فأقدر له، فأقدر له يعني أكمل عدة شعبان 30 يوما، وليس معنى أقدر يعني إيه ضيق، ولكن تفسروا الروايات الأخرى فأتم عدة شعبان 30 يوما. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على فطر 30، ما قال صوموا يوم الشك. فمن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يكن من عادته الصيام وإنما صام ذلك احتياطا فهذا ممنوع. طيب صام ذلك تعبدا، نقول خلاص طالما أنك ليس لك عادة ولا شيء فلا تتقدم، وتدخل في عموم قول النبي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو إيه أو يومين إلا إذا كان صوم أحدكم فليصومه. طيب دل هذا أيضا من وجه آخر على أن الحديث المروي في منع الصيام في النصف الثاني من شعبان أنه حديث ضعيف، حديث طبعا ضعيف، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث ضعيف لأنه معارض بهذا الحديث النبي يقول إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليصومه، ومعارض أيضا بقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيصوم شعبان إلا قليلا هل يتحقق إلا بصيام النصف الثاني؟ أه؟ الحمد لله أخي السلام، بركة أخواني الله، نعم هو حد البدعة، نعم الحمد لله. فيكون هذا أيضا من الدليل على أن النصف الثاني من شعبان يصوم إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم فليه فليتم صوم. وقال وكان صوم شعبان كله، كان صوم شعبان قليلا لا يقال إلا في النصف من صام النصف الثاني من شعبان من شعبان. وبعض العلماء قال يحمل هذا اللي هو النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان يحمل على من لم يصم النصف الأول، فمن لم يصم النصف الأول فلا يصوم النصف الايه الثاني. نقول ايضا وهذا مردود عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين، فدل هذا انني لو تقدمت رمضان بصوم 5 ايام او بعشرة ايام او كذا ان ذلك لا يكون ايه ممنوعا. فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك يكون النهي فيه على من احتاط لرمضان فقدمه بصوم يوم او يومين احتياطا، وان هذا يكون منهيا عنه. اما من تعبد الله سبحانه وتعالى بصيام يوم وفطر يوم مثلا أو بصيام الاثنين والخميس فصام قبل رمضان بيوم لموافقة عادته أن ذلك لا يمنع إن شاء الله. قال الحافظ عبد الغني المقدسي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإذا غم عليكم فاقدروا له. هذا يدخل تحته بند بما يجب صوم رمضان. إذا عرفنا صوم رمضان طيب بما يجب صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان بإيه؟ يجب صوم رمضان بأمرين. الأول الهلال الرؤية، والثاني تمام عدة شعبان 30 يوما، فإذا تم لنا 30 يوما صمنا. قال السعدي رحمه الله تعالى وقوله في حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا إلى آخره فيه وجوب الصيام برؤية الهلال والفطر برؤيته، يعني نفطر نصوم بالرؤية ونفطر بالرؤية، ندخل رمضان بالرؤية ونفطر من رمضان بالرؤية، وهذا في كل شهر، كل شهر ندخل من الشهور العربية إنما ندخل فيه برؤية ونخرج إيه وندخل فيه برؤية. ولهذا المعتمد عندنا الشهور العربية، نحن لا نعتمد الشهور الميلادية الإفرنجية وإنما نعتمد الشهور العربية وعليها تناط الأحكام. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى فصيام شهرين متتابعين أيكون يناير وفبراير؟ لا طب مارس وابريل؟ لا، إنما تكون الأشهر الايه العربية، الأشهر العربية. كذلك إذا كانت المرأة عدتها بالأشهر إذا لم تكن تحيض أو يائست فإنها تعتد بالأشهر، فصيام ثلاثة إيه؟ أشهر عربية ولا إفرنجية؟ عربية. فالمعول عليه الأشهر عربية. واحد يقول مسألة سهلة عن الشيخ، يعني عربية إفرنجية، المهم إيه أيام بنقضيها وخلاص. نقول لا، ده دي صياغة أمة، أهي دي بقى صياغة الأمة، صياغة الأمة، بدلا من الذين يقولون الأمة بتصاغ، ترقين الأمة الآن الأمة بتصاغ والأمة تكتب في التاريخ، ومصر الآن دخلت عادة تكتب فيه بالتاريخ. آه نكتب تاريخ إيه بقى؟ أصدق تاريخ إيه؟ التاريخ الإسلامي، التاريخ الشرعي. نريد أمة عمرو بن العاص لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وفتحها بالإسلام، نريد أن نعيد مصر إلى عصر عمرو بن العاص، ندون هذا. إن لم نستطع، إن لم نستطع فإننا ندو بهذا في مجتمعنا، في شوارعنا، في محلتنا، على منابرنا، ويقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. لكن هنصيغ أمة الفراعنة؟ هنصيغ الأمة اللي احنا نحتفل الجمعة الجاية مش عارف ايه، ولا الثلاثة الجاية، الجمعة الجاية تقريبا مش عارف في الأقصر، أقصر المعبد مش عارف ايه هناك كده، سنبل ولا معبد مش عارف ايه، معبد هناك هيحتفلوا به لسقوط الشمس مش عارف ايه، واخد بالك، معبد هناك الجمعة القادمة. وسنحيي هذه الفراعنة في الأمة، فتكون مصر الفراعنة، مش مصر الإسلام، مش مصر الكتاب والسنة، إنما مصر الإيه؟ الفراعنة. فكل هذا من آثار الجاهلية. المعبد ده ولا غار حراء؟ غار حراء نزل على النبي فيه الإيه؟ الحق، في رواية عائشة عند البخاري، فنزل الإيه؟ حتى جاءه الحق. يبقى الغار نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي الذي تحولت البشرية كلها بسببه، مصر والجزيرة والشام والسند والهند، تحولت البشرية بهذا. فلو كان إشياء مثل هذه الأشياء من الأحجار والأماكن والجبال وغير ذلك، إذا كان الأحياء مشروعا، يبقى من باب أولى نذهب إليه إلى غار حراء أو غار ثور، بدلا ما نحيي معابد الفراعنة ونقول عندنا حضارة من 7000 سنة. طب قبضنا بتأكلنا الحضارة دي وبتشربنا، ايه يعني حضارة من 7000 سنة؟ هذه حضارة من؟ حضارة الفراعنة الذين هم عباد شمس وقمر، ولا حضارة مين؟ انما الانسان الاسلام ابوه وفخره وشرفه وعزه. ولهذا قال سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة لما قال النبي لهم في الخندق، لما قال يعني أنا لما رأى النبي طبعا تكتل الأحزاب على المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعض القبائل شيئا من ثمار المدينة على أن يرجعوا من هذا التكتل، فيحدث تفكك في هذا التكتل. فاستشار سعد بن معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا وكذا وكذا. فقال السعدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وبيستشيرهم أعمل إيه؟ يعني أنا أرى إن أنا أعطيهم جزء من الأموال ويرجعوا ويرجعوا. فقال يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تفعله أنت من نفسك أو تفعله لنا تخاف علينا تفعل هذا من أجلنا، أو شيء أمرك الله به وحينئذ لا نستطيع أن نتكلم حتى ولو كانت تكره نفوسنا، أو شيء تسنه أنت وتراه أنت من نفسك بدون وحي من السماء، قل لنا أولا ماذا ترى حتى يتحدد جوابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أفعله لكم، يعني أرى أن هذا يعني قد يأتي بثمرة لكم ويتفكك هذا الحصار. فقال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، أيام ما كنا احنا مع الناس دي في الجاهلية، وكنا لا نعطيهم من ثمارنا من ثمار المدينة شيئا إلا قرا أو بيعا، إلا شيء نبيعه أو نستضيف أحدهم عليه. أما وقد، ده الشاهد بقى، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا، والله لا نعطيهم يا رسول الله إلا السيف. يبقى العزة تكون بالإيه؟ أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك، مش بالفراعنة كرمك وبسنبل ومش عارف أبو الهول والأهرامات. ولك أنت بتقوله إيه في الأهرامات؟ الأهرامات دي مش بتاعت حد، ده الأهرامات دي بتاعت أمة، ده مش عارف أبو الهول. إيه في إيه؟ غار حراء لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعدما فتح مكة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه، ولا صعد على الجبل، ولا قال أذكر الأيام الخالية، ولا غار ثور، ولم يرتبط النبي صلى الله عليه وسلم بدار الأرقم. لو كان عندنا دي الأشياء يا أخوان، لو كانت في مصر دي الأشياء، لو كانت في مصر، تخيل هنا كان غار حراء، هنا غار ثور، هنا دار الأرقم من الأرقام، هنا بيعة الرضوان، هنا غزوة أحد، هنا غزوة بدر، هنا غزوة الخندق، هنا كذا. أبدا، لو كان هذا عندنا ماذا كنا نصنع؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمات كل هذا، أمات كل هذا، وصار على ذلك الصحابة رضوان الله عليه. هذا عمر رضي الله عنه يقطع الشجرة التي بايع النبي الصحابة تحتها، أو بايع صحابة النبي تحتها الشجرة، يقطعها حتى لا يتعلق أحد بالشجرة. كفاكم الفضل، إن الفضل كان في العمل مش في الشجرة. الشجرة دي إيه؟ الشجرة هذه شجرة من الأشجار ليس فيها كرامة. ولك ده وردة في القرآن يا شيخ؟ وردة أنها فيها كرامة، ولا وردة وردت في أن الكرامة كانت تحتها، والكرامة في بيعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، كما جاء في البخاري من حديث سلم بن الأكوع على أي شيء بيعته النبي يوما؟ قال على الموت. هي دي الكرامة. الكرامة ليست في البئر الذي تفجر ماء لما وضع النبي فيه يده، إنما الكرامة فيما كان من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ده بئر، ولا ده البئر اللي تفجر وماله إيه يعني؟ البئر ماله؟ من له مال البئر؟ حتى الحجر الأسود الذي يقبله كل مسلم حج أو اعتمر يعلمنا عمر. يا سلام يا أخوان على حسنة التوحيد، يا سلام. مش سياسيا أو أحضر السيدة زينب وأصلية سياسيا، دي سياسيا ما نقدرش ننكر. ليه أصلية؟ يعني مش مشكلة، ما احنا بتوع التوحيد برضو خد بالك، بس أصلية لو احنا ما رحناش هيقولوا انتوا مش عارف ايه. يبقى نحضر مولد الحسين ونحضر مولد السيدة زينب وهكذا. سياسيا لازم نتعامل مع الصوفية، مع الشيعة، مع كل الناس دي سياسية. سياسيا لابد أن نقبل الآخر، عارفين الآخر رضي الله عنه؟ الآخر مش عارفين الآخر ده من الصحابة ولا من التابعين؟ الآخر ده منين؟ الآخر ده يعني حتى سبحان الله المصطلحات الشرعية لم تعد. لابد أن نتعامل مع الايه؟ مع الآخر. شغلته ايه الآخر ده بقى؟ من هو الآخر ده عشان نعرف هو محمود ولا مذموم، هو كافر ولا مسلم؟ من الآخر ده؟ وصف شرعي. صدق شيخ الإسلام حينما يقول في كتاب الماتع القيم شيخي ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول بأن المصطلحات المسميات الشرعية هي المسميات التي ينبغي أن تحفظها الأمة، لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب. المؤمن، المسلم، اليهودي، النصراني، النصارى، أهل الكتاب، الكفار، السنة، البدعة، التوحيد، الشرك. هذه مصطلحات أناط الشارع بها تفسيرات لا بد أن نتقيد بها. إنما الآخر ده منين جنى؟ من أين أتانا الآخر؟ لا تجد في أي كتاب الآخر ده. أحبه ولا لا أحبه؟ عليكم باحترام الآخر. طب مين الآخر ده؟ عليك بكذا مع الآخر. طب مين الآخر؟ الإسلام حدد لي أفرق في التعامل بين المسلم وبين غير المسلم، بين المسلم الفاسق العاصي وبين المسلم المطيع، بين المسلم الموحد وبين المرتد إذا خرج من الإسلام بالشرك. الإسلام أعطاني هذه المصطلحات أتحرك فيها، سنة وبدعة، كفر وإيمان، توحيد وشرك. هذه المصطلحات التي الخلو منها دمار للأمة، وتنحية لشريعة الله. إذا كان أهل الباطل يا أخواني يقاتلون ويقتتلون ويقتلون ويقتلون على مصطلحات فاسدة الديمقراطية، تقدر تتكلم الديمقراطية؟ تبياك إياك أن تقتل في الديمقراطية. إحنا كلنا الآن فتنة مصر الآن فين؟ في مصالح الديمقراطية. أنتوا مش ديمقراطيين؟ لا، أنتوا مش ديمقراطيين، كلنا بنختلف في المصطلح الديمقراطي. طب فين مصطلح الاسلام الايمان؟ خلت منه دساتيرنا، ليس في الدستور حد اسمه ايه اسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مصطلحات لابد ان احنا نقف ايه ان نقف عندها. نعم. قال رحمه الله: والأحوال ثلاثة أجمعوا على اثنتين واختلفوا في حالة واحدة. فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، واختلفوا متى يثبت بالرؤية. ومذهب أحمد يعني اتفقوا على أنه يثبت بالرؤية. طيب رؤية من بقى؟ مذهب أحمد أنه يثبت دخوله برؤية عدل ولو أنثى. وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدلين. يعني عند أحمد الدخول، إنما دخول أي شهر يكون برؤية إيه؟ عدلين، يعني كالشهادة. أما رمضان فيثبت برؤية عدل ولو كان امرأة، كما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال وحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولأن هذا مبنوه على الاحتياط، ولهذا يقولون في الخروج إنما يكون بالعدلين. الحقيقة عن التفريق بين عدل وعدلين الذي يظهر أنه طالما صح حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر الهلال أمر النبي بصيام رمضان، فالذي يظهر أنه لا فرق بين رمضان وبين غيره. نعم. الإيه؟ لا، يقال بالجواز، يقال بأن الصيام يكون بشهادة رجل. طيب وإذا شهد الشاهدان؟ من باب أولى، من باب أولى. فيجمع بين ذلك على هذا، إنه لو شهد حتى الواحد فإنه يجزئ، إذا شهد الواحد فإنه يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ذلك، ولا فرق بين رمضان وبين غير رمضان في المعنى. لكن يقول إذا شهد شهدا صح. أنا أقول لك الآن إذا شهد خمسة بدخول رمضان صوم وافطر، لكن هل معنى ذلك حصل العدد في الخمسة أو الأربعة؟ طالما أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أو أمر بصيام الشهر شهر رمضان برؤية الواحد، فلا فرق بين هذا الشهر وبين غيره. إن قلنا هذا عبادة الصوم، نقول إذن وكذلك ذو الحجة، يبقى أيضا نقول يلزم لذي الحجة حيث وقفة عرفة والعيد وكذا، يلزم له أيضا الشهيدان. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن لا فرق بين رمضان وبين غيره في هذا، طالما أن الحديث قد ثبت بالواحد. الحالة الثانية: أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30، لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30. الشهر العربي لا يكون 28 يوما ولا يكون 31 يوما، إنما الشهر هكذا كما قال النبي، الشهر هكذا وهكذا، هكذا وفتح اليدين يعني كاملا وكمال 30، وهكذا أي 29. وجاء عند البخاري في حديث لما آل النبي من زوجاته، فلما أصبح في 30 أتى زوجاته فقلنا يا رسول الله لقد أليت شهرا، قال الشهر 29. نعم. طيب لو صام الناس 28 يوما ثم رأوا الهلال، هل نقول الشهر لا يكون 28 فنتم 29 ونؤجل العيد يوما، أم ماذا نصنع؟ نفطر وتقضي الأمة إيه؟ يوما، لأنه دليل على أن الأمة قد دخلت الصوم، يعني حصل إيه؟ خطأ في دخول الشهر. الحاجة الثالثة اختلفوا فيه اختلافا طويلا عريضا وهو إذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر، حتى إن عن أحمد رحمه الله فيها ست روايات أحدها يجب صومه، الثانية يحرم صومه، الثلاثين يجب يحرم يستحب صومه يستحب فطره يباح صومه وفطره، السادسة أن الناس تبع الإمام أي حاكم البلد إن صام صامه وإن أفطر أفطره. طب هل معنى هذا أن أحمد الروايات دي يا إخواني لاختلاف الواقع فالفات الطائر غير الزمان في هذا وحسب الواقع فطارة نوجب وطارة نحرم وطارة نستحب وطارة نستحب الصوم وطارة نستحب الفطر وطارة كذا وكذا، كما يقال الشافعي كان له رأي في القديم ورأي في الجديد، فيقول لك الناس بيتعجبوا منا أننا لنا أقوال بالأمس واليوم نقول بخلافها، ليس هذا مشكلا. الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهب في العراق ولما أتى إلى مصر صار له مذهب آخر، يقول في القديم والجديد، وأحمد عنده روايات. نقول والله دعونا من هذه الروايات التي أحدثتموها أنتم، أما روايات أحمد وأما فقه الشافعي في القديم والجديد، ليس أن الشافعية جعل فقها يناسب أهل الشام فلما أتى أهل مصر جعل فقها آخر، وإنما هي مسائل لو كان في العراق موجودا أيضا لرجع، إنما هي مسائل تبدو للمجتهد في باب الاجتهاد. فأنا الآن قد يترجع عندي أنه لا فرق بين صوم رمضان وغيره من الأشهر في مسألة دخول الشهر برؤية واحد، وممكن الدرس القادم أقول لكم لا برؤية شاهدين. ليه؟ ظهر لي من الدليل ما لم أكن أعلم. اليوم أقول الطلاق ثلاثا ثلاثا، وغدا أقول الطلاق ثلاثا واحدة، لأنه ظهر لي ما لم أكن أعلم في المسائل الاجتهادية. إذا المسألة مش مرتبطة بالشام بالعراق ومصر، فمصر لها واقع يناسبها من فتاوى، لا، إنما هو اجتهاد يتغير في مسائل اجتهادية. أما أنتم الآن فكان حراما ثم صار واجبا، فما الدليل الذي اعتمدتم عليه قديما ثم الدليل الذي اعتمدتم عليه حديثا مع بيان الداعي لتركه؟ أنا هقول لك والله يا أخي أنا صراحة مثلا عندي أنا بقول بالطلاق مثلا ثلاثا يقع مثلا واحدة ورد فيه كلام شيخ الإسلام، وبعدين والله أنا بدلي أن طلاق ثلاثا يقع ثلاثا. ليه؟ أنا كنت أقول أنه مثلا الاجتهاد في الطلاق ثلاثا أن يقع واحدة، أن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر، وإنما شيء رآه عمر رضي الله عنه من باب الإيه؟ من باب التعزير وليس من باب الحكم، إنما تعزير في حالات. خلاص كنت أرى هذا مثلا أنا، ثم أقول يا أخي والله أنا بدلي أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا انشرح صدري لما رأه مثلا أهل العلم ما أن الطلاق ثلاثا يقع إيه؟ يقع ثلاثا، لأن عمر رضي الله عنه واجتماع الأمة على كلام عمر رضي الله عنه اجتماع عندي أرجح من اجتهادي، وأنا أقدم اجتهاد عمر واجتهاد الأمة على هذا الإيه الاجتهاد مثلا يعني في أي مسألة أو العكس. يبقى هنا لابد أن أبرر، أن أبين ليه أنا تركت هذا الاجتهاد إلى غير، فهذا لا يكون إلا بدليل ونص لا بهوى. أمس كان الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز، اليوم يجب. ليه؟ إيه اللي حصل؟ لو كان الحكم معلقا في ذلك على واقع مثلا أو على مصلحة مفسدة ممكن أقول أنا أجري مع مصلحة مفسدة، ولكن هذا سيكون في بيان الأول يا أخوان. لما أقول يا أخوان إحنا لا نرى الخروج على أئمة رأس أمورنا نظرا لوجود المفسدة الآن فلا يجوز الآن، مثلما أيضا قد نقول هذا الكلام في الخروج على الحاكم الكافر. إحنا نقول في الخروج على الحاكم الكافر بنقول يخرج على الحاكم الكافر، لكن إذا كان في قدرة ونحن لا نرى القدرة مثلا قائمة الآن فالخروج يجوز ولكن ليس عندنا قدرة، يبقى لما أجي أنا بعد ذلك أقول هلم إلى الخروج لوجود القدرة لن أكون متناقضا، لان انا بينت في اصل الحكم ان الحكم معلق بهذا مثلا. لكن لما اقول اصول اهل السنه والجماعه عدم الخروج على الحاكم الظالم مهما بلغ ظلمه وكذا وكذا، ثم اتي بعد ذلك اقول يجوز نظرا لان المصلحه تقتضي كده وكده، لا. اصول اهل السنه والجماعه لا تبنى على مساله مصلحه تتغير بتغير الزمان، انما دي اصول ثابته، احكام لا تتغير، دي اسمها اصول لا تتغير بتغير الزمان. انما هذا ايه؟ اقل احواله انه ضعف علم، والا فبابه هو الهوى. انما اقل احواله انك لست مؤهلا ان تتصدر الامه في هذه القضايا، تقول قولا اليوم وغدا تقول ايه؟ وغدا تقول بخلافه. نعم. الروايات عن أحمد بما يظهر له من أدلة بما يكون من اجتهاد عنده، فإذا لم يترجع عند أحمد شيء من أقوال سبقت أثبت ذلك روايات، وكلهم يستدلون بهذا الحديث وهو قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا ضيقوا. وسبب الخلاف هل التضييق يكون على شعبان أو على رمضان؟ يبقى النص واحد اللي هو إيه؟ فاقدروا له، والمعنى واحد ضيقوا. طيب لكن ضيقوا على شعبان وبالتالي يكون 29 فنصوم، ولا ضيقوا على رمضان وبالتالي نكمل شعبان؟ ولكن الظاهر أن التضييق يكون على رمضان، فالفطر أولى بدليل حديث أبي هريرة فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام، فهو أولى لمراعاة القاعدة العامة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك كما إذا كان ثم تأليف. وكان الشيخ عبد الله أبا الطين يرى فطرة، ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه، فلما راح إلى بريدة وكان قاضيا تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل وكان يرى صيام ذلك اليوم، فتابعه الشيخ عبد الله أبا الطين على رأيه فقيل له بذلك، فقال الخلاف شر والاجتماع خير. وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان، فإنه لما أتم عثمان الصلاة في منى صلى خلفه ابن مسعود وكان يقول ليت حظي من 4 ركعات وركعتان متقبلتان، فقيل له لما لا تنفرد وتقصر؟ فقال لا، الخلاف شر، أو كما قال، ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالعلماء رحمهم الله يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها. لكن انتبه، حينما تكون المسألة عندي هذه المسألة راجح ومرجوح، حينما يكون الاجتهاد محل، ليس كل مسألة أقول هذا إن الخلاف شر، واخد بالك؟ ولكن إذا احتملت المسألة وأنا أرى أن الراجح كذا ورأى غيري أن الراجح كذا، ونحن في واقع الآن أنا وراء مأموم بهذا الإمام الذي يرى راجحا عنده ما هو مرجوح عندي، فأقول إن الخلاف شر أتابعه كما فعل رضي الله عنه. فإن الصلاة في منى تكون 4 لا تبطل بها الصلاة، لا تبطل الصلاة إذا كانت 4 عند من يقول ويرى أن الأمر إنما هو للقصر، ولهذا تولى عثمان أن علة القصر هنا لم تكن عنده، حيث صار قيل تزوج من أهله، لا تزوج من مكة وتأهل بها فصار من أهل مكة، والمسافة ليست بين مكة ومنى قصرا. وعند من يرى أن هذه نسك ليست من أجل القصر، غلب عثمان مصلحة واجبة في نظره وهو إمام المسلمين، ألا وهو خوف أن يعود الأعراب إلى بلدانهم يصلون هذه الصلوات 2 ركعتين، فغلب هذا الذي يراه متعينا وهو أمين على المسلمين رأى هذا وإن كان في نظري أن الصلاة أربع، لأنه لم يفهم من ذلك البطلان، ولو أنه كان حتى من باب الوجوب فقد يتخلف هذا الوجوب لهذه المصلحة، مثل ما يتخلف عني الوجوب وأنا وراء الإمام متابعة للإمام، متابعة للإمام، فأقوم وراءه إذا قام من الثانية، إذا قام من الثانية، والجلوس والتشهد عندي واجب، لكن أنا قد أترك هذا الواجب لهذه المصلحة. المهم أنه حصل اجتهاد من عثمان رضي الله عنه بسببه ترك ما كان عليه النبي في صلاته ركعتين، وأبي بكر ليس أنه يعارض ما كان عليه النبي وأبو بكر، وأبو بكر وعمر رأيا إفتاء الناس بالإفراد مع علمهما بأن النبي حج قارنا وبأنهم حجوا مع النبي تمتعا، ليس لأنهما يردان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يدلان الأمة فيما يريان من اجتهاد على الأفضل والأكمل، وهو أنك تفصل بين حج وعمرة فتجعل الحج صفرة وتجعل العمرة صفرة، فمن ناحية صرت أكثر أجرا في هذا، ومن ناحية أخرى لم يعد البيت مهجورا بل يتوافد الناس والبيت كل العام. بغض النظر بقى عن أنه هذا راجح أو مرجوح، أنا بقى وراء أبي بكر وراء عمر، أنا وراء عثمان أفعل ما فعل ابن مسعود، زي ما مثلنا لكم في الدورة زي مسألة الزيادة على 11 أو غيرها، فأنا مع إمامي في التراويح ولو زاد على 11 ركعة. ليه؟ لأنه ليست بدعة وليست أنا خارج عن الحد الواجب اللازم، وإنما أتابعه حتى ولو كنت أنا أرى أن الأكمل والأفضل أنه 11 ركعة، حتى ولو أرى أنها بدعة، فإن هذا القول عندي مبناه على الاجتهاد وليس مبناه على الجزم، وقد يحتمل أن يكون قولي في ذلك مرجوحا، فأتابع الإمام نظرا لاجتماع المسلمين والائتلاف والائتلاف المسلمين، لكن هذا كله له حظ من النظر ومن الاجتهاد ومن الأدلة. أما أن أترك مثلا أصول أهل السنة والجماعة إلى أصول أهل البدع قائلا بأن المصلحة هو ابن مسعود قال هذا من خلاف شر، لا، ليس الباب نفس الباب، ليس الباب نفس الايه؟ نفس الباب، هذا باب آخر. فإن ابن مسعود رضي الله عنه ما أتى إلى الذين يجلسون في المسجد ويسبحون، مش يخرجون بقى عن أصول، وإنما يسبحون ويذكرون على غير الذكر النبوي، فقال يا هذا إن خلاف شر، يا أبا موسى دعهم يا أبا موسى، خلاف شر أبدا. إنما أتى ابن مسعود ووقف على رأس القوم وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتحوا باب يبقى خلي بالك الأبواب تختلف وليست الأبواب واحدة، يبقى طارة نقول هذا إن خلاف شر فيما يكون من فالنهاردة ما تجيش تقول لي يا أخي امشي مع الناس ديت وادخل في الأحزاب واعمل وسوي وكذا وخليك معاهم، لأن الخلاف شر. أصلا ممكن الناس تقول بأنكم أنتم الآن بدأ تختلفون في الدين وبالتالي يكره الناس الدين. نقول يكره الناس أي دين؟ دين أهل البدع والأهواء، هذا الواجب أصلا، يكره الناس الدين أهل البدع والأهواء، فأنا لا أمشي. لكن قل لهم أنت، قل لهم هم إن الخلاف شر، تعالوا إلى أصول أهل السنة والجماعة، وليس أهل الحق هم الذين ينقادون لأهل لأهل الباطل. زي اللي تعب نفسه جدا 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 في البلدان إن هو يقول الجماعة اللي خلفه في الحكيم وكذا دول مش مبتدع، وحتى نخليهم مخالفين، هم مخالفين والمسألة خلافية، هنخليهم مخالفين بس مش مبتدع، بدل ما تجهد نفسك أنت عشان تنشر في الأمة إن هم مش مبتدعة، ما تجهد نفسك أن تدل الأمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يبقى فيه يسألك حد عنكم يبقى أقول مش مبتدع مثلا، لكن تجهد نفسك في تهوين من بدعة وفي رد على أهل السنة يبقى هذا ضلال، هذا انحراف، هذا انحراف شديد. التعب ده الذي عندك هذا والجهد الذي عندك هذا اجعله في تعليم الأمة السنة. أنا الآن يا أخواني سأتعب نفسي في تعليم الأمة أربع ركعات في منى وإن عثمان فعلها، ولا أتعب نفسي بتعليم الأمة حج لعلي ألقاكم على هذا بعد عام هذا، فإيه خذوا عني مناسككم. أنا أجهد نفسي في تعليم الأمة إيه؟ منسك الرسول صلى الله عليه وسلم. يجيني بقى واحد بعد المحاضرة، يجيني واحد كذا يقول له شيخ أنت دلوقتي بتعلمنا إنه الصلاة فينا ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وقد صلاها عثمان. أقوم أقول له بقى هنا أعطيه فقه صلاة عثمان رضي الله عنه، لكن أنا أجهد نفسي في إيه؟ أجهد نفسي في تعليم الأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأمة النبي علامة حزبية؟ لا، يبقى اجهد نفسك في هذا، واخد بالك؟ اجهد نفسك في جمع الأمة على السنة، مش في تبرير من ضل أهو ضال أو مخطئ، أو ضال أو مخطئ. أنت ما تتعلم السنة إذا كانت مشكلتك في الأمة إنه ما هو أصل المسألة إن هو الدور عليه أو هو من ضمن الإيه؟ فدول بقى بدل ما حد يقول لك أنا بدافع عن نفسي، لا ده أنا بدافع عن العلماء، هو قصده نفسه، واخد بالك؟ زي اللي بيشرح السنة لما أحمد عشان يجيب بعبارة إيه؟ إياكم الجزء مع أهل البدع وكذا، فعايز بقى يعرفك، ده من عنده بقى مش من أحمد، ليس من أحمد، واخد بالك؟ ده من عنده هو بقى، اللي هو بقى الهدي والشبابنا وأصبح مش عارف إيه، وعندهم هوى في ذلك، والأخ يقول لك مش عارف كذا ويقابلك ويقول لك السلام عليكم ويعملك، طب ما أنت اللي بتعمل. انت اولا متهم بهذا، واخد بالك؟ وبالتالي بتفتح قناتك لاهل الهواء ولا تفتح قناتك لاهل السنه. هل انت بقاطعهم ليه؟ مع ان هم مش هيقولك، بس بنضطر قول لهم تعال، لكن لماذا؟ ادي واحده. الامر الثاني، تكلم في المساله دي بكلام احمد رحمه الله تعالى، واخد بالك؟ زي اللي يقولك انا عندي روايه عن احمد، اللي امام احمد رحمه الله تعالى يرى انه الخروج على الحاكم اذا كان مبتدعا ولا كرامه له. طيب ايه رايك ناخذ راي احمد رحمه الله تعالى في من يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ علم وراء ذلك، ما ناخذ كلام امام احمد، هل هو مبتدع ولا مخطئ؟ افتح اصول السنه كده واقرا كلام الامام احمد، من ناحيه نعرف مذهبه، ومن ناحيه نعرف الحكم على من خالف هذا الاصل، ويبقى اقتراح. موافق؟ بقول لك انا عايز اعمل ايه؟ يقعدوا معانا، ما هو تقعد معانا ليه؟ ما احنا زهينا فيك. او طلع علينا يلا. ايه رايك؟ هو مبتدع ولا مخالف؟ ادي واحد. اثنين، تحقيق مذهب احمد. ادي اثنين، بطله. ايه رايك؟ هديه جميله جدا لو انت عايز تعرف. لان كنت عايز تعرف تعرفها فعلا. يلا افتح السنن، افتح اصول السنن يا احمد. وهنعرف بقى ايه مذهب احمد؟ اثنين، حكم احمد على من خالف هذا الاصل. انت تعرف بقى ان لما تفتح الاصول كلها تلاقي ان احمد رحمه الله في الاصل ده بالذات اولا اطال النفس، وثانيا هو ذاك الاصل الذي وضع فيه هذه الالفاظ، فهو مبتدع ضال. واخد بالك؟ طيب فان رضيت باحمد فهذا مذهب ايه؟ احمد. يبقى ابن مسعود في هذا انما كان كلامه في المساله التي يكون فيها الايه؟ يكون فيها الامر محتملا، ولا ترتب عليها لا بطلان صلاه ولا تغيير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك، انما كان اجتهاد من هذه الانواع. طيب نكتفي بهذا القدر.